Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 25 شهر 7 سنة 2016. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد بنبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مقتل طفل وإصابة 5 أطفال آخرين بالتسمم بمحلية كاليموندو بولاية شمال دارفور.
الزفير هكذا بيجيب بعد ما فتول يقول في بطنه مادة أصفر فقاعه وأكله المادة.
الترابي يقول علي عثمان محمد طه كان رئيس اللجنة المالية لطريق الإنقاذ الغربي وليس علي الحاج.
طريق الإنقاذ الغربي انتم ما بتعرفوا حاجة عن الحاج. الحاج ما كان ماسك المالية بتاعت الإنقاذ الغربي، لا مدير مشروع الإنقاذ الغربي هو، ولا مسؤول من اللجنة المالية. اللجنة المالية الرئيسة علي عثمان، واللي بتخافوا منه ده.
وفاة طالب وانهيار أكثر من 65 منزل بمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان.
حد تاريخ الفاري معاك ده ما قدموا لهم أي خدمة، لا ديوان الزكاة، لا منظمات، لا حكومة.
الميليشيات تفرض عتاوات على المزارعين في فتة برنو وتنحب بوابير المياه من الجناين.
المجموعة الحايمية يعني من شريط فتة برنو حتى كتن كل يوم وتاني بيشيلوا بوابير بالليل.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بقراها محمد سليمان. توفى طفل وأصيب 5 أطفال آخرين بتسمم نتيجة لتناولهم مادة سامة بمنطقة كاليموندو بمحلية كاليموندو بولاية شمال دارفور يوم الجمعة. وقال شهود من منطقة كاليموندو لراديو دبنجا يوم الأحد إن 6 من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 14 سنة وجدوا دانة أربجي في طرف أحد معسكرات أبو طيرة بالمنطقة، وقاموا بإفراق محتوياتها من البارود، وقاموا بتناوله مما أدى إلى تسمم 6 أطفال ووفاة واحد منهم اسمه أبو بكر عصيل صديق، وإصابة كل من مرتضى حمات، حنين إسحاق، شم إسحاق، أبو بكر الدومة. وأوضح الشاهد إن الأطفال المصابين تم نقلهم إلى مستشفى ودعة ومن ثم إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا من منطقة كاليموندو بمحلية كاليموندو بولاية شمال دارفور في هذا الخصوص.
في محلية كاليموندو شمال دارفور الأولاد دي هم قاعدين يلعبوا جنبي ماسكر بتاع بوتيرا، فلقوا بتاع الزفير هكذا بيجي بعد ما فتحوه لقوا في بطنه مادة أصفر فقاموا أكلوا المادة. في وقت ذاك جوا أهلهم وتعبانين ووروهم الحاصل شنو، مشوا المستشفى عشان يزقفوهم، ولقوا الدكتور مشى سوق تولو دي مستشفى كاليموندو التعليمي، بعد ما هي سوق تولو خلاص قالوا الناس اللي قدموا ده دوما وضعوا بعد ذاك حاولوا يزقفوهم واحد منهم مات دي اسمه مصطفى سيف، فرفعوا الباقي الخمسة دي قدوم الفاشل، واحد مرتضى حمادة، واحد اسمه حنين إسحاق وشمو إسحاق وأبكر أدوم والتاني كل دوسة.
برأ الدكتور حسن الترابي في شريط فيديو، برأ الدكتور علي الحاج محمد من أكل أموال طريق الإنقاذ الغربي. وقال الترابي في شريط الفيديو اللي جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي إنه علي الحاج لا علاقة له البتة بأموال طريق الإنقاذ الغربي ولا باستلامه ولا بالتصرف فيها، وأكد إنه علي الحاج بريء وإن المسؤول المالي والإداري عن الطريق هو علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق وليس علي الحاج. وشرح الترابي كلمة خلوها مستورة اللي قال علي الحاج. وأضاف الدكتور الترابي في شهادته حول طريق الإنقاذ الغربي وتبرئت الدكتور علي الحاج في هذا الخصوص.
طريق الإنقاذ الغربي انتم ما بتعرفوا حاجة عن الحاج. الحاج ما كان ماسك المالية بتاعت الإنقاذ الغربي، لا مدير مشروع الإنقاذ الغربي هو، ولا مسؤول من اللجنة المالية. اللجنة المالية الرئيسة علي عثمان، واللي بتخافوا منه ده هو اللي بيقول لهم خلوه مستورة. معناها يا مفضوحين الأكل بجيبوا اللجنة حسا كلمة خلوه مستورة بلاي انت ما فهمتوها وقدار استوره. المباني الكبيرة اتهزمت دي ما خلوه مستورة، اتكسرت مباني حاكموا فيها زول رجوا ولا ما رجوا. ما معكم تتكلم عن حاجة كده كيف خبر شديد، لأنه دعاية بتاعت الناس يخطوه في السجن وطردوه من البلد بتكلموكم انتوا انتوا كلكم كده تتخدروا كلكم على الحاج. مين قال الكلام ده؟ ما تسالوا مين كان المدير المالي لللجنه دي؟ مين كان رئيس جمع المال؟ مين كان المدير على عثمان؟
تسببت السيول الأمطار في وفاة طالب وانهيار أكثر من 65 منزل بمدينة أبو جيبيها بولاية جنوب كردفان خلال هذا العزبو. وقال مواطنون بمدينة أبو جيبيها لراديو دبنغا يوم الأحد إن المدينة تعرضت لأمطار كثيرة وسيول عبر خور البطحة خلال يومي الثلاثة والسبت، مما تسبب في وفاة الطالب الطاهر بدوي البالغ من العمر 19 سنة غرقا، وانهيار أكثر من 65 منزل في أحياء الدبيبة وغرب المستشفى والمحلج وأريو والجرارة. وأشار إلى أن الأسر المتضررة بتعيش الآن في العراء بيفترش الأرض ولم تقدم لهم أي من الاحتياجات الغذائية والغير غذائية. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنغا من مدينة أبو جبيها بولاية جنوب كردفان في هذا الخصوص:
حصلت أمطار غزيرة جدا، تضررت منها منازل كثيرة جدا، وبعد ذاك الخور البطحة جمل يعني لحد ما الموية كسرت من الخور، تضررت منها أحياء الدبيبة غرب المستشفى وحلة المحلج وحلة إريو، حلة الجرارة ده في غلب المدينة اللي هو خور كلوي، حتى يعني غرق فيه والله طالب حاول أنه يقطع عشان يمشي الحلة جاي من المدرسة. الطالب اسمه الطاهر بدوي، عمره 19 سنة. لحد تاريخ الفاري معاك ده ما قدموا لهم أي خدمة، لا ديوان الزكاة لا منظمات لا حكومة. ناس بيوتهم الهارة دي، في ناس خشوا المحلج، في ناس قاعدين في العراء لحد الآن، وفي ناس اللي تحصل عليه مشمع بطريقته الخاصة واللي رحل مع أهله، لكن أدنى اهتمام من جانب الحكومة ما في.
ونتيجة للأمطار والسيول قال المواطنون إن معظم أحياء المدينة وسط السوق محاصرة بالمياه مع انعدام التصريف، مما أدى إلى توالد البعوض الذي يمثل كارثة بيئية أخرى. وقال إن السلطات المحلية لم تقوم بأي خطوة بفتح المجاري لتصريف المياه. ويتساءل المواطنون أن المبالغ الطائلة التي جمعت لمختلف الأغراض باسم تجميل المدينة والنفير. وناشد المواطنون السلطات الحكومية والمنظمات الطوعية بالإسراع في إقاصة المتضررين قبل أن تتفاقم الأوضاع. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنغا
أنه ما زالت المياه راكدة في الشوارع وفي غلب السوق وجوار المدارس والمؤسسات الحكومية، ما في أي تحرك من الحكومة. والله يناشد السلطات الحكومية ومنظمة المجتمع المدني والمنظمات الخيرية الإقليمية والمحلية أنه يقوموا بواجبهم تجاه مواطن أبو جديها وينقذوا من الكوارث اللي بتنتج من المويه الراكدة في الشوارع اللي أصبحت زي البرك والمستنقعات. والحكومة نقول لهم يا أخي القروش تجمعوها من المواطنين بالمليارات دي، في صالات قاعدين يجمعوها بقروش اسمها قال تجميل وتنمية المدينة، ما ظهر لا تنمية لا تجميل. نقول لهم بالله من القروش اللي بتجمعوها ما دارين حقنا، شلتوا مننا ده صرفوا به والموية الراكدة في المدينة دي.
وفي الأثناء واصلت مناسيب النيل للارتفاع بعد أن توقفت الأمطار في عدد من ولايات السودان المختلفة. وأوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني إن الزيادات ستكون متتالية بصورة مستمرة، داعية المواطنين القاطنين على ضفاف النيل إلى توخي الحذر. نهبت مجموعة من الميليشيات الحكومية ليل يوم الجمعة 3 من بابورات الموية تحت تحديد السلاح بجناين النازحين جوار معسكر فتبرنو بولاية شمال دارفور. وقالت نازحة لراديو دبنغا إن مجموعة من أفراد الميليشيات المسلحة اقتحموا ليل يوم الجمعة مزارع النازحين جوار معسكر فتبرنو وقاموا بنحب 3 من بابورات الموية تحت تحديد السلاح. وأضافت نازحة لراديو دبنغا من معسكر فتبرنو:
يوم الجمعة يوم 22/7 نهبوا مجموعة من الجنجويد راكبين عربة الكروز بالليل في جناين شارك معسكر فتبرنو بثلاثة بوابير، كل من بوابير أستاذ أبكر إسحاق اللي في جنين تزاد محضره وخلاص شعر البابور، ونيمات عبدالله محمد وعبدالله آدم إبراهيم كلهم داخل معسكر فتبرنو. الناس خشوا بالليل وخشوا في الجناين وكسروا الجناين كله فتوا وشار البوابير وخلهم فاد. المجموعة دي الحايمين يعني من شريط فتبرنا حتى كتن كل يوم وتاني بيشيروا بوابير بالليل مثلا ما يليقوا الحل يعني كلهم يا مجموعة.
وفي محلية فتبرنو أيضا فرضت الميليشيات الحكومية مبلغ 50 جنيه أتاوى ابتداء من يوم الجمعة على كل المزارع بقرى وادي فو وبرونغو وبيركا عمدة جنوب وملكو غرب نيرتتي بولاية وسط دارفور. وقالت مزارعة لراديو دبنغا إن أفراد من الميليشيات الحكومية مقسمين على مجموعات على ظهور الخيول، قاموا ابتداء من يوم الجمعة بالمرور على كل المزارع بقرى وادي فو وبرونغو وبركة عمدة 3 كيلومتر جنوب نيرتتي وغرية ملكو، وفرضوا على كل مزارع دفع مبلغ 50 جنيه ليتمكن من مواصلة الزراعة، والذي لا يستطيع الدفع عليه مقادرة زراعته فورا. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
زراعة بدور رودل وناس الواد فوزات يعني مسافته ميل كيلو ونص وميل بزات يعني دول الزرع ده الناس بجي بحسين ناس الجنجوي ده وبقول لهم قال يعني في الزرع أقل على الأقل يعني تدفع 50 جنيه وبعد ذلك تزرع كم عندك تمن ولا عندك تمنين، المهم يعني ما إن شاء الله ما حل دراب زات نكمل ما دفعت لهم يعني بخششه بالليل بهم بجي بأكل ده ما قريب للنرتة تهين طالوا مننا القروش وإلا بعد ذلك كم دار تزرع تدفع وكم
وفي ولاية جنوب دارفور أوقفت الأجهزة الأمنية بولاية جنوب دارفور عصابة مكونة من 8 متهمين اتعودت على ارتكاب جرائم القتل والنحب في العاصمة نيالا. وقال والي الولاية أدم الفكي محمد لدى مخاطبته قوات الشرطة إن القبض على المتهمين يعتبر انتصارا كبيرا وحافزا لاستقرار الأوضاع الأمنية. ومن جهته قال اللواء بل محمد حسين مدير شرطة ولاية جنوب دارفور إن الأجهزة الأمنية ضبطت الجناء بين متهمين بقتل امرأة وابنها بحي السلام وبحوزتهم عدد 2 كلاشينكوف بالإضافة إلى 15 هاتف سيار، فتح أصحابها بلاقات جنائية لدى أقسام الشرطة فضلا عن كميات كبيرة من الحبوب المخدرة علاوة على العديد من العقاقير الممنوع. وصف الأستاذ حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن مخرجات اجتماع قوى نداء السودان بأنها إيجابية، وقال في حديث له لراديو دبنجا بأن المكتب السياسي لم يجتمع بعد لإعلان موقف رسمي من الاجتماع، ولكنه من وجهة نظره الشخصية متفائل بنتائج الاجتماع. وقال رزق إن هناك إيجابيات أعلن عنها الاجتماع بشأن خارطة الطريق، وإنه أهم شيء في نظره هو وقف الحرب التي يعتبرها المشكلة الأولى التي يعاني منها السودان والتي بسببها تم وضع السودان في قائمة المقاطعة. ودعا الحكومة والمعارضة للتنازل من أجل التوصل لصيقة لوقف الحرب من أجل المناطق المنكوبة في دارفور جنوب كردفان والنيل الأزرق التي حرمت من التنمية بسبب الحرب. وأضاف:
حركة الإصلاح الآن يعني لم تجتمع لتقرر في مخرجات نداء السودان، يعني هذا أمر يعني إن خرج يخرج من المكتب السياسي. أما رأيي الشخصي أنا ففيها إيجابيات، إنهم هم يعني فيما يخص خارطة الطريق يعني في مستجدات يعني قد تدفع بهم إلى التوقيع إلى خارطة الطريق، وخارطة الطريق أهم ما فيها هو إيقاف الحرب، والحرب هي أس المشاكل في السودان. يعني الحرب المشكلة الأولى التي يعني يعاني منها السودان، والتي بسببها حصل الحصار الاقتصادي والسياسي وأصبحت سمعة السودان سيئة نتيجة للحرب، يعني ووضع السودان في قائمة الإرهاب إلى آخره. وبالتالي إذا حلت مشكلة الحرب تكون معظم المشاكل قد حلت، يعني بالإضافة إلى طبعا الديمقراطية والحرية وكل هذه الأشياء التي يعني قد تتبع إيقاف الحرب يعني.
ومن جهة أخرى أشار رزق لوجود خلافات داخل قوى نداء السودان تخص الهيكلة، خاصة فيما يتعلق بقوى الإجماع الوطني، وقال إنه متفائل بإمكانية التوقيع على خارطة الطريق هذه المرة، وذلك بسبب دخول لاعبين جدد مثل الأمريكان والبريطانيين إضافة لألمانيا. وشدد إنه كان يتمنى لو بقى الجميع حكومة ومعارضة بعيدين عن الضغوطات الخارجية والخضوع للإرادة الدولية، والتي تكون دائما وفق شروط قد لا تكون واضحة ولكنها ستتضح فيما بعد. وأضاف رزق في هذا السياق إن الحكومة والمعارضة عليها أن تعتمد على نفسها وتقتدي بما حدث في تركيا بتضامن سويا من أجل حماية الديمقراطية ومن أجل مصلحة البلاد. وأضاف:
هذه المرة هنالك لاعبون جدد ودخلوا بصورة مباشرة، الأمريكان والبريطانيين بالإضافة إلى بقية والألمان، كل هؤلاء الآن يلعبون على هذا الخط إيقاف الحرب والتوقيع على خارطة الطريق. وكان كنا نتمنى أن يكون يعني بأيدينا لا بأيدي غيرنا، وقرار يتخذه أو تتخذه الأحزاب السودانية بعيدا عن الضغوطات الدولية، وهذا كان أحسن بالنسبة لنا في السياسة السودانية. كلما كان القرار وطنيا كلما كان ذلك أحسن، لأنه الخضوع إلى الإرادة الدولية لها شروط، يعني دائما الإرادة الدولية تأتي بشروط، يعني قد لا تكون واضحة لكنها ستتضح فيما بعد يعني. وبالتالي القرار حينما يكون مستقل ووطني ذلك أحسن. ونحن نرى الآن المخابرات الأمريكية تأتي وتجتمع بالمخابرات السودانية، ونرى يعني أشياء كثيرة تتم يعني في الخفاء يعني، وبالتالي هذا لا يبشر كثيرا بخير يعني.
وفي نفس الموضوع رحب حزب المؤتمر الشعبي بخطوة اتجاه قوى نداء السودان للتوقيع على خارطة الطريق، واصفا إياها بالموقف الوطني النبيل. وأرجع كمال عمر الأمين السياسي للحزب التحولات في موقف المعارضة إلى الضغوط الدولية التي مورست عليها من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي، وأضاف إنه جزءا كبيرا من هذه التحولات في المواقف ارتبطت بمخرجات الحوار الوطني، وقال إن التوقيع على خارطة الطريق ليس كافيا لخلق تفاهمات عميقة، وإنه لا بد من توحيد الرؤى من أجل إنجاز مرحلة التحول الديمقراطي وإيقاف الحرب. أكد الأستاذ محمد عبدالله الدومة نائب رئيس حزب الأمة القومي المشارك في اجتماعات نداء السودان التي انعقدت بباريس، أكد أن الاجتماع لا علاقة له بمذكرة الوسيط الأفريقي تسابون بيكي التي رفعها للحكومة السودانية مؤخرا. وقال الدومة أن الاجتماع أسس هيكلا يستوعب مسميات ومكونات نداء السودان في الداخل والخارج، لكنه أشار إلى إمكانية أخذ لقاء آخر لمناقشة القضايا المختلف حولها مع الوسيط تسابون بيكي في أي مكان آخر في الشهر القادم، ونفى بشدة ما رددته الحكومة السودانية مؤخرا حول موافقة المعارضة على خارطة الطريق التي رفعها أمبيكي للحكومة ووافقت عليها. وأضاف محمد عبدالله الدومة نائب رئيس حزب الأمة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما عنده أي علاقة، نحن اجتمعنا لشيء داخلي بيتعلق بترتيب الأوضاع الداخلية بالنسبة للنداء السودان، لكن أنا داير أطمئن الشعب السوداني أنه ما في حديث عن التوقيع ولا في حديث عن خرطة الطريق على الإطلاق، لكن الترتيبات اللي نحن ماشيين فيها دي هي الترتيبات الصحيحة التي تقود إلى السلام. ونحن قبل كده قلنا مطالب نداء السودان لتهيئة الأجواء، ده كلام قلناه يعني ونظل نكرره، وده مطلوبات، هي بدون المطلوبات دي أنا أفتكر ما في أي حديث عن توقيع على خارطة الطريق ولا غيره.
ومن ناحية أخرى أشادت الناشطة المدنية جليلة خميس المشاركة في لقاء باريس إن اللقاء كان مثمر ومفيد، استطاعت فيها قوى نداء السودان من تجاوز خلافاتها والخروج برؤية موحدة، وضعت حيكلا لاستيعاب فصائل المعارضة بكافة ألوان طيفها. كشف منسق معسكر وطاش بنيالة بولاية جنوب دارفور كشف أن زيادة كبيرة في عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الثانوية مع وجود نقص كبير في المدارس الثانوية. وقال منسق معسكر وطاش لراديو دبنجا يوم الأحد إن المعسكر به مدرسة ثانوية واحدة، وإن عدد الطلاب المقبولين في المرحلة الثانوية في هذا العام أكبر من طاقة المدرسة الواحدة، مما جعل الطلاب يلتحقوا بمدارس خارج المعسكر داخل مدينة نيالة. وأوضح المنسق إن المنصرفات اليومية للطالب بتبلغ حوالي 15 جنيه وهي أكثر من طاقة الأسر، وأشار إلى أنه توقف جميع رياض الأطفال بالمعسكر بسبب توقف الدعم الذي كانت توفره منظمة اليونيسيف لقطاع التعليم بالمعسكر. وأضاف منسق معسكر وطاش لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مدارس الثانوية عندنا ثانوية واحد محمد النصر ده قريب للمعسكر ومتحد بين المدينة ومعسكر ده الإيان هسا أكثر هاي قاعدين بقروا، ولكن يعني عددية بيجا يعني أكبر من حجم بتاع المدرسة. عندنا دنيا نجا وما قدر ده ندخل المدرسة، ذو بعيد وذو في كوريا تكلف 10 جنيه في مواصلات، كل يوم 10 جنيه مواصلات فطور 5 جنيه زي أنا ده قطار يعني ما شوية. زمان كان منظمان بدأوا أنه بالنسبة لل مراكز دي، ولكن هسه غابت عن منظمات الايال الصغار ده يعني ما قاعدين نودوا ده ولد من عمر يعني 5-6 سنة ده قاعد في البيت.
الخبر الاخير في النشره: تمكنت شرطة مباحث ولاية كسلا من إلقاء القبض على واحد من أخطر وأكبر تجار تحريب البشر بعد عملية تم من خلال تبادل لإطلاق النار روي المواطنون بالشارع العام المؤدي إلى داخل مدينة كسلا، ويبلغ عدد الذين تم القبض عليهم أكثر من 20 رهينة من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة لإلقاء القبض على إصابة من الصبية متخصصين في السرقات المنزلية. ووصف اللواء الشرطة دكتور يحيى الحادي سليمان مدير شرطة ولاية كسلا ما تم بأنه إنجاز. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم ودمتم بخير وعافية.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو،
أهلنا خلوا جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بالقزيو قلبي يقول سلام بنادي بالقزيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو
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 كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
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 أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في الحلقة الثالثة من لقاءاتنا مع الدكتور الوليد آدم موسى ماديبو، خبير التطوير والتحديث والمستشار في شؤون التنمية العالمية. وكان الدكتور الوليد يتحدث في الحلقة الأولى والحلقة الثانية حول التنمية وأسباب الفشل الذي لازم الدولة السودانية، وأشار إلى أن النظام القائم كامتداد لقوى الهيمنة النيلية اللي تكونت تاريخيا من الفقهاء والعسكر والعلماء، وأخيرا انضمت لهم الطائفية، بيعمل على بذر الفتنة والشقاق بمكونات دارفور، وإنه الحرب اللي بيشينا النظام على دارفور حسي هي حرب عنصرية. دي ملامح من حديث الدكتور في الحلقات الماضية. أهلا ومرحبا بك الدكتور الوليد في حلقتنا الثالثة. في حديثك السابق بينت بأنه الصراع هو في أصله صراع بين مركز نيلي مهيمن وهامش، وأنه إعلان النظام من أن الحرب الجارية الأهم في دارفور هي حرب قبلية أو حرب بين زرقة وعرب، ما هو إلا تغبيش للوعي. لكن يا دكتور، في زول ممكن يقول لك اليوم أبناء دارفور هم موجودين في كل الأجهزة الأمنية، وهم في المجالس التشريعية، وهم في السلطة التنفيذية، وهم ماخدين مكانة كمان في مؤسسة رئاسة الجمهورية. بجانب ذلك منهم ميليشيات بتتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة، بتنفذ مهامها في دارفور بس، بل على نطاق الوطن بأكمله، رأيك شنو؟
أنا مفتكر طبعا النخب الدارفورية اللي تعاملت مع المركز ده هي أساسا بعد ضمائرها، وهؤلاء يعني هم عبارة عن سماسرة. هو ما تمييز لدارفور، لما أنت جبت نائب أول وأديتهم حتات في جهاز الأمن، هم طبعا أصلا ما بمسكوهم العصب بتاع الدولة، لكن هو ما تمييز بقدر ما إن هو ترميز. أنت دار تقول والله الناس دي بس ممثلين، لكن هل هم عندهم فاعلية سياسية؟ هل هم يقدروا يتخذوا قرار بإنه يتموا لنا الليل الطريق بتاع الفاشر نيالة ده ونيالة الضعين؟ لا يملكوا يحركوا حاجة. يعني علي محمود لما كان وزير مالية، يعني السلطة الحقيقية ما عنده هو. ممكن أمين حسن عمر يجيب لك قسطير بتاع سيجارة يمضى لك عليه ويقول لك يا أخي والله أمشي أصرف، أنت تصرف، وعلي محمود يكتب لك وأنت ما تصرف. هي ما قصة عصابة نيلية، هي قصة عصابة عنصرية أفرز الوضع بتاع الهرمية العرقية اللي شيد المستعمر عبر أو من خلال النظام الطائفي. فأنا بفتكر هو بس كويس جدا إنه حس الشباب أو الأولاد اللي بيستثمر في المحنة بتاعت أهلهم ديل، أنا بسميهم دائما شهداء الزور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو على فراش الموت يقول ألا وشهادة الزور. ما في شهادة زور أكبر من إنك أنت تقعد في برلمان هو بصادق على قتل النوبة اللي هم ما في زول. أنا بفتكر أخلص لفكرة القومية زي يوم ما كم هم كانوا في الجيش وكانوا في البوليس وكانوا في كل شيء، وبعد شوية اكتشفوا بأنه القصة بتاعت القومية دي مسرحية، فانتفضوا. الناس في النيل الأزرق الخزان بتاع الروسيرس ده مستمتعين به، ونحن في الخرطوم بيجيب لك كهرباء، بتعلم أولادك، بتعالج أم عيالك، هم بس في ظهره ما لاقين أي حاجة. فديل لو ما حملوا السلاح ذات يكون في علة في التركيبة النفسية بتاعتهم. الناس دارفور هنا هو زي ما قلت لك قبل، لأنه المجتمع ذاته يعني هش، قدرت المجموعات دي تخترقهم بسهولة. لكن حس أنا بفتكر الأمور كلها افتضحت بعد كده. الزول الحادب على مصلحة أهله، على قبيلته، على الوطن اتعرف، والجماعة المرتزقة والسماسرة والجماعة ديل اتعرفوا. فبعد كده نحن لما نجي نكون منصة تاع سياسات قومية وكده، الأمور بالنسبة لنا واضحة جدا. يعني في واحد من المثقفين الذين كان يعول عليهم من أسرة عريقة، متعلم في لندن سكول اوف ايكونومكس، في النهاية سقط سقوط مريع جدا، حاكم سابق وكده، الناس عولوا عليه وفي النهاية خزل الناس. فأنا بفتكر بعد كده يعني لابد يكون في مفاصلة أخلاقية. أنا ممكن أحتمل شخص مختلف معه فكريا، لكن شخص مختلف معه أخلاقيا دي يعني ذاته ما بالفهم بتاع إنه يعني سلوكيات شخصية، لا، أخلاقيا بمعنى الشخص اللي بيخون المصلحة العامة ده شخص يجب أن لا يعول عليه.
لكن أنا أعتقد إنه حتى أبناء دارفور اللي حملوا السلاح لهم إخفاقات كثيرة برضو. يعني هم حملوا السلاح كحركة اليوم في دارفور موجودة، ما معروف العدد ذاته، الكثير منهم بعد ما انشق جاء أصبح جزء من النظام ذات، وحتى الاتفاقيات اللي وقعوها ما ناغمت الجذور الحقيقية لمشاكل إنسان دارفور. يعني كان العائد وظائف. أنا ما بتكلم عن حركة بعينها، أنا بتكلم عن فكرة حمل السلاح لمجموعة من أبناء دارفور في وقت من الأوقات.
والله أنا بفتكر يعني لابد كمان يعني نشيد بالتضحيات اللي الناس دي قدموها وما زالوا يقدمونها. أنا بفتكر هم تعلموا الدرس. يعني حس لما رفضوا المسرحيات اللي بيقوم بها النظام من حوار وخارطة الطريق والحاجات دي، ما برضو هم تعلموا الدرس وعارفوا بأنه ما لم يكن في محاولة إصلاح بنيوية يعني للبنية بتاعت الدولة وإصلاح مؤسسي وتغيير سلوكي وكده، هم ما في داعي وما في لازمة لأنه يدخلوا في أي تعاقد مع النظام. يعني حس لما تقرأ الكتاب بتاع دوسة عن الثورة في دارفور، أنا أفتكر الكتاب ده كتاب يعني جدير بالقراءة، مهم جدا، لأنه وثق للفترة دي بتاعت الثورة الدارفورية وكده، وورى بأنه الإخفاقات هي إخفاقات كانت فكرية لأنه هم اشتغلوا عمل عسكري، لكن ما في موجه كان فكري وسياسي له. وبعدين أخذتهم طبعا النشوة بتاعت النصر وكده، لما شافوا المجتمع الدولي جاء وبعدين أدوهم أهمية كده، افتكروا بأنه خلاص يعني البرمة دي فارت وما دايرين زول تاني يعني اشترك معهم في الأكلة. لكن حس تعلموا الدرس بأنه يعني أن إحنا ما في نزول بيستغنى عن الآخر، لا المفكر بيستغنى عن حامل السلاح، ولا حامل السلاح بيستغنى عن السياسي، ولا السياسي بيستغنى عن المجتمع الأهلي والمدني. طبعا نحن يعني في حاجة تحققت لنا وتحققت لنا بفضل الله عز وجل ثم بفضل الإنقاذ. يعني إحنا كان ممكن نكون ماشيين كده مريلين شايلين الروكة ونقول يعني حزب الأمة أمل الأمة وعاش الصادق للسودان والقرآن دستور الأمة، حس أن إحنا اللي تاريخيا وجدانيا كنا منتمين لحزب الأمة اكتشفنا المسرحية الدينية وعرفنا بأنه مستقبل السودان في أن تكون يعني هنالك فيدرالية ديمقراطية فيدرالية وليست ديمقراطية دينية. أخواننا اللي انت قبيل قلتها كانوا موجودين مع الجبهة الإسلامية القومية اكتشفوا بالفعل وبالممارسة بأنه يعني هذه اللافتات الأيديولوجية ما هي إلا وسيلة من المركز للتحكم في الريف السوداني أيديولوجيا. فهم خلاص بالتجربة، ما انت فيه يا أخوي الصادق فيه يعني ألمانيا دي وأوروبا وكده، حرب عالمية الأولى زائد الثانية ميتين فيها 43 مليون، هتلر ده دك بريطانيا، جاء الأمريكان دكوا هو، لكن أوروبا نهضت ما بفعل المارشال بلان اللي عملوا يعني المعونات الاقتصادية اللي قدموها الأمريكان فقط، أوروبا نهضت بعزيمتها على النهوض وبتوفر خلفية تاريخية فلسفية إحساسهم بأنهم هم أصحاب رسالة إنسانية وحضارية. إذا هذا الإحساس عندنا وقويناه في الأجيال نحن سننهض. يعني الفكرة مش نموت، الفكرة بأنه إذا كانت التضحيات اللي قدموها أهلنا ديل هي ثمن لأن السودان يتغير، السودان وليست فقط دارفور، ويمشي في اتجاه الديمقراطية الفيدرالية وتدعم أسس دستورية ديمقراطية وتتحقق فيه علمانية يعني مادية وليست وجودية، وإنه أسس المواطنة فيه تتحقق بعيد عن أي مزاجية عرقية، وإذا عملت نهضة تنموية وكذا أنا أفتكر السودان بنهض. السودان بلد غني، يمكن هو يكون أغنى البلاد من حيث الموارد البشرية والمادية وكذا. فأنا بفتكر ليست الإشكال في إنه أن إحنا نموت، وإن كان لابد أن تتم هنالك مساءلة حقيقية في كل جريمة حصلت أو عمل إنسان في حق هذا الوطن، لكن لابد نضمن بأن التضحيات دي قدمناها في سبيل التقدم نحو التخلص من العصابة العنصرية واقتلاع دولة المركز. دي ما في زول غير الدارفوريين بيقدر يعملها، مع احترامي لكافة كل السودانيين، لكن احنا ما حنقدر نتقدم بطريقة فيها يعني ثبات للقدم إلا إذا انتزعنا فتيل العداوة ده ما بين الزرقاء والعرب، واقتنعنا بأنه هذه المسميات هي من صنع الجهاز الأمن الغير وطني، وإنه كل المناشير بتاعت قريش واحد وقريش اثنين والدعايات يعني اللي بيعملوا فيها دي، يعني هم حس الدعم السريع بيقوموا يلزوا ليك ناس الدعم السريع في حتة وطوال الجهاز طوالي يبس دعاية مضادة. يعني عرفت كيف؟ يعني هم يعني لا بدورك لا بحمل بلاك. فأنا بفتكر أهلنا دي لابد نحن متقدمين نحو المركز ده نضمن بأنه الريف السوداني كله معانا، ولابد نعمل عملية سيرجيكال بمعنى عملية كده جراحية أساسا الثنائية هذه بتاع جلابة وغرابة وزرقة وعرب دي حاجة وهمية. القضية كلها في عصابة في المركز، الناس عددهم لا يتجاوز 200 نفر، هم اللي بيتلاعبوا بكل الموارد بتاع تحت الريف السوداني. أنا بفتكر الإنسان هو مفروض يكون هو الهدف من التنمية بتاعتنا، وهذا الإنسان المحطاة، هذا الإنسان المنتج لا يستحق أنك تقتله، هذا الإنسان أنت مفروض تنميه. حتى أشوف كل الفضائح اللي لحقت بشركة الصمغ العربي، أنا ده أوريك بأنه النخب يعني إحنا بنقول السودان الشمالي النيل وسطي البتاع ظللنا نقوله، وأنا كتبتها في كتابي وتراجحت عنه ثورة الوسط، هي القضية كلها مجموعة بتاعت 200 نفر هم ظلوا بيتاجروا في هذا الشعب في الموارد بتاعته. الصمغ العربي ده تخيل انه المواطن بيدو فيه الفتات فرنسيين يشتروا $500 من الوسيط هنا السوداني، هم هناك يصلهم ب 3000 يبيعوا للامريكان ب $6000 للطن. يعني تخيل لو اتعملت مجموعات بتاع الضغط مدني وانت عندك دولة امينة والناس القائمين على امرها ناس غيورين ووطنيين وكده، يا اخي كويس ما دايرين ال 6000 دي في الطن، لكن الدونة ما يساعد على زيادة الوعي الإنتاجي بتاع المواطن ده اللي هو نحن بنسميه السوشيال كوربريت ريسبونسابيلتي، المسؤولية الاجتماعية للشركات تحافظ على البيئة ذاته اللي بتنتج الموضوع ده. يا الليلة انت تدخل في الانترنت يقول لك اكبر دولة مصدرة للسمخ هي اثيوبيا، اثيوبيا ما فيها شجرة واحدة، ده كله مهرب من السودان. فليه انت تقتل الوزة اللي بتبيض لك الذهب ده؟ المواطن ده الليلة بالزول البنتج السمخ ده يا اخي المال تقسمه لثلاثة، اعمل بيه البنية التحتية واعمل بيه الابحاث تحت الصمغ وكده، تليت ننبي بيه رأس المال، تليت رجعه للمواطن. يعني النظرية دي ذاته لما ربنا ورانا لها في القصة بتاع عاد وثمود وكده، يا اخي التكافل ده هو محور هذا الدين وكل الاديان في الدنيا. ليست التمكين، انت بتمكن لزول على حساب زول، ولا انت الناس يتكافلوا مع بعض عشان ايه؟ عشان المجتمع ينمو. الليلة الصمغ العربي ده براو بيغنينا الفول الكركديه، يا اخي الارض دي ما فضل الا هي يعني تفجر لنا ينابيع، لكن قاموا النخب في المركز دي صحيح 98% منهم شماليين ومن القبائل النيلية، لكن القبائل النيلة لا تتحمل الوزر بتاعهم معي، لابد نميز. ديل شالوا القروش دي برمتها، عملوا بيوت في انجلترا وعملوا بيوت في فرنسا وعملوا بيوت في الخليج. هذه جريمة يجب أن يحاكموا عليها. يعني ديل الناس لابد تدعم لهم دروة في ميدان أبو جنزير، لأنه هو يعني هم أخطر من إنك تقتل السوداء الإنسان، إنك أنت تعدم أمله في الحياة.
دكتور الوليد، وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. أنا بشكرك على ما تفضلت به من زمن، وبشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وبذكركم مستمعين الكرام بأننا حنقدم لكم الحلقة الرابعة والأخيرة من حواراتنا مع الدكتور الوليد آدم موسى ماديبو قريبا، ولحد الوقت ذاك لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا. الآن أعزائي المستمعين، يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب. لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات، ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا، ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية، 031-64-90-23-562. وخليك دائما مع تبنجا.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل ورسل لنا في دبنجا.
يا ناس الإدارة لا تقبل جهالة، يا زلمة يد لا يخرب ديارة، يا ناس الإدارة لا تقبل جهالة، يا زلمة يد لا يخرب ديارة، الإدارة لا تقبل جهالة، يا زلمة يد لا يخرب ديارة. بتعرفوا يا زول المخرب منا البلاء طردوا، الحاصل بتعرفوا زول المخرب منا البلاء طردوا، الإداريين جملة الحاصل بتعرفوا زول المخرب منا البلاء طردوا، الخراب خلوا رايكم وحدوا الزول المخرب منا البلاء طردوا، يا الشتات خلوا رايكم وحدوا يا الزول المخرب منا البلاء طردوا، الشتات خلوا رايكم وحدوا الزول المخرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيانة.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات، وخصصناها للحديث عن المشاكل اللي بتواجه عملية التعليم في مرحلتي الأساس والثانوي بمعسكر وطاش بمحلية نيالة شمال بولاية جنوب دارفور. ويسعدنا في هذا اللقاء بأن يكون معنا منسق المعسكر عشان ما نسمع منه شنو المشاكل الموجودة بالمعسكر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وممكن تبدأ لنا بعدد النازحين الموجودين موجودين في معسكر عطاش.
معسكر عطاش مالي نيالة شمال ولا جنوب دارفور 36 ناس. طبعا المدارس كله فتح، لكن اولاد بقى يعني اقل من اول. اول كان اولاد كثير، وهسه حاليا ديال كله طلعوا من الظروف المعيشيه، طلعوا من المدارس وخلوا مدارس ومسكوا السوق. ده تم الموقف بتاع عطاش ده، ممكن يتاكد لك انه الناس ديال كله طالعوا من المدارس وقاعدين بيمشوا في اسواق كورنيش وقمامه بيلقوا في كواش. يعني ده كله حاصل بالنسبة لأولاد الصغار ومر يعني 9 سنة 8 سنة و10 سنة. بالنسبة للثامن برضو يعني الرسوم بقى عالي، وهذول كمان دي 2-3 ما بقدر يعني بدفع رسوم. البنات والبنج بيشتغلوا طلبة، وأولاد برضو بيشتغلوا طلبة. واحد كم لقى دفع كويس، ما دفع ممكن يطردو. أبوك ما دفع لك، لازم تشيل قرنيشة تمشي السوق. الولد تقول لأبوه بقول بمشي مدرسة، لكن هنا ما بمشي مدرسة، لازم بمشي السوق. ده العيب الوحيد حسب الزاهر في معسكر وطاش. هي الكل يعني خلوا مدرسة لحد السنة السادسة والسابعة. يعني وقت كم ترى اكتب لي حاجة كده زادة ما بقدر اكتب لك.
الاسباب اللي بيخلي معظم الطلبة يقوم يمشوا السوق ويشتغلوا ورنيش، والبنات يمشوا يشتغلوا طلبة، الاسباب الرئيسية شنو؟ يعني الاسر ما قادرة توفر قروش الرسوم الدراسية للطلبة ديل، ولا السبب شنو؟
اي نعم، رسوم الاسر ده طبعا. واحد بمشي شغل بخلي امه وهو قاعد، امه وهو بمشي شغل. بديل اسباب، اسباب الدخل ما في. وصلنا 15 جنيه السنه الفات، حتى بكون يعني 20 جنيه في السنه. ده كان اتكلمنا بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم، وسينا عنه يخفض لنا الحته دي في المواصلات بدلات المعلم، ما شاركوا لنا.
عدد المدارس الموجوده كلها في معسكر بتاع عطاش كم مدرسه؟ نعم. ابتدائيه
بالنسبه للبنات واحد ابو بكر، اولاد ده يعني قريب يعني 9 مدرسه.
ده بتاع الاولاد، بتاع البنات
في مدارس مختلطه.
المختلطه كم؟
المختلطه بكون يعني 8 وبنات 1-9.
المدارس الابتدائية دي قاعد تكون بعيدة من الطلبة، من محلهم بيسكنوا، ولا قريبة من المعسكر؟
والله يا أخي قريب، ده كله داخل معسكر، إلا ما هذا واحد خارج المعسكر شوية، لكن باقي ده كله داخل المعسكر.
نعم. واللي هو الطلبة اللي بيمتهنوا من مرحلة الأساس وبيمشوا للثانوي، النجاح نعم. بتاعهم، النجاح بتاعهم كيف؟
يا لبنان الثانوية يعني في عايدين برضو، يعني واحد يعني في عايدين، لكن نجاح يعني كويس، نجاح يعني كويس جدا، لكن في عايدين.
لكن انت ما قلت قبل في طلبة يهو بيشتغلوا طلبة وما لاقين قروش وقراياتهم مجهجة، ديل بينجحوا كيف؟
والله ديل طبعا بنزل زول المبتهد، زول المبتهد ممكن بنجح، الما مبتهد مناده يعني برسي.
والناس اللي بينجحوا بكونوا كتار ولا اللي بيسقطوا بكونوا اكتر؟
البنجو اكتر من البرسي، لكن طبعا في اكتر يعني يال ما بخلوا مدرسة، يخلوا مدرسة يعني بنات 2-3 قاعدين في البيت ما قاعدين بقروا، وثلاثة أولاد قاعدين في البيت ما قاعدين بقروا. إلا إنسان المقادر أنه يبطل الرسوم هذا يالو بقروا وكذا، لكن الباقي نازل يالو كله قاعدين بلاغوا في كور، بلاغوا في حاجة بقول له نتقود ولا شنو عارف، بلاغوا فوق. ممكن كم زور ده معسكر ممكن تعرف عليه شنو، لأنه في يعني يال في المدرسة وفي قوم قاعد بلا في الشوارع.
وطيب الناس الكبار في المعسكر والإدارات بتاعة المعسكر يقولوا شنو بكلام الأطفال ده؟ هل مشوا لمنظمات وطالبوا منه نحن عندنا إيال كتار ما قاعدين يقولوا لأنه ما في قروش يدفعوا لهم كرسوم؟
نعم، في مطالبة، لكن بالنسبة للتنفيذ مشكلة، لأنه أنت تقول كلامك والمنظمة هو يعني زول المسؤول بيقول كلامه، هو بيقول لك عاي لكن ما بينفذ.
طيب المدارس الثانوية كيف؟
مدارس الثانوية عندنا ثانوية واحد محمد النصر، ده قريب للمعسكر ومتحد بين المدينة ومعسكر، ده الإيار نعاسة أكثر حاجة قاعدين بقروا، ولكن يعني عددية بيقى يعني أكبر من حجم بتاع المدرسة.
نعم، والعدد الإضافي ده قاعدين يمشي وين؟ بيمشي بيقروا في مناطق تانية ولا قاعدين يمشي وين؟
والله بقروا في مناطق تانية، عنده قدرة عنده بقرأ في منطقة تانية، والما عنده قدرة مناطق بيجمد يقرأ السنة الجاية.
الطلبة الفائضين كتار شديد؟
والله كتار عددية بالضبط معروف، لكن كتار طلبة أنا بالذات يعني عندي دنيا نجح وما قدرت عن ندخل المدرسة، زو بعيد وزو في كوريا. أنا ما بقدر، أنا بكلف 10 جنيه في مواصلات.
10 جنيه كل يوم؟
كل يوم 10 جنيه مواصلات، فطور 5 جنيه.
وفي طلبة كتار قاعدين يقروا في مدارس بعيد زي ده وقاعدين يواجهوا نفس المشاكل اللي أنت قاعد تواجهه؟
نعم نعم، كتار زي أنا ده كتار يعني ما شوية.
المدارس الثانوية دي بعيدة بتقع فيها مناطق؟
والله في النيالة جوا، كلها في النيالة جوا.
وأنتوا ما طالبتوا الحكومة وزارة التربية الولائية إنه يوفر لكم مواصلات للعيال ديل أو يجوا يعمل لكم مدرسة ثانوية إضافية تاني عشان يقبلوا فيه العدد الزيادة ده؟
والله السنة الفات كان طالبنا هيك ده لكن ما لقينا الإجابة.
مشيتوا للمنظمات ولا مشيتوا للسلطات الحكومية؟
والله جانا قائد الجيش بتاع شرق لواء 6 قال لنا والده عنده يعني تأخير، عنده غرض يتأخر، وعدونا التوصيات كنا نديه، أدينا كل التوصيات بالنسبة للتعليم والصحة حاجات كله لكن ما في تنفيذ.
طيب العيال الصغار اللي بيقروا في الروضة يعني الأعمار الصغار اللي لسه ما بيقروا في الأساس ديل، في رياض أطفال متوفرة وفي مراكز لهم؟
والله في مراكز زمان كان منظمان بدأموا أنه بالنسبة للمراكز ديل، ولكن هسه غابت عن منظمات العيال الصغار ده يعني ما قاعدين نودو ذاته، ولد من عمر يعني 5-6 سنة ده قاعد في البيت.
وده كيف لما تودوهم عشان يقبلون في سنة أولى المعلمين بيقولوا شنو؟
والله المعلم ده ما إلا بيقول لك يعني حتى قبول ساقط، قبول ساقط 50 جنيه، تسجيل 20 جنيه و30 جنيه قبول، معناه ده ذاته بيكلف 50 جنيه، الناس ذاته يعني شوية كده يعني جرس من التعليم وقاعدين يعني وقاعدين ساقط، اللي عنده دفع وما عنده، حاجات بقي غالية وسكر بقي ب6 عالي وإيش بقي ب20، حاجات بقي غالية شديد، وعشان كده زول تطار الدبور ما خلوا التعليم.
المعلمين كيف في الأساس وفي الثانوي؟ المدارس الموجودة في المعسكر فيه معلمين كفاية للأساس وللثانوي؟
والله في معلمين لكنه في معلمين بجهد مجلس الأعضاء.
كيف يعني كيف الكلام ده؟
في معلمين طبعا في ما معينين، أنه بترف المجلس الأعضاء أنه واحد يجي يعينه ويدي إعاسته لحد ما يتم الفترة.
وزارة التربية والتعليم في الولاية يعني ما قاعد يجيب معلمين للمدارس ديل كلهم ولا؟
ما كفاية معلمين الأراضي بتاع أكثر من معلمين بتاع الوزارة، عشان كده يجيبوا ناس ما معينين.
النازحين قاعدين يلقوا قروش كويس يدفعوا للأساتذة ديل ولا أحيانا بكون في مشكلة ما بيقدروا يدفعوا لهم؟
مشاكل إذا زمان كان زمان حاجات رخيصة ومنظمات فيها بيجيب لنا إيش يجيب ذاك، ممكن الناس بطفوا وبطفوا لهم، لكن هسه يعني ما في لقي زاد وما دار يدفع للتعليم، دار يدفع لنفسه ياكل يشرب، ديل حاجة حاصل.
شنو كلامكم بالنسبة للمنظمات بخصوص الحاجات اللي انتو دايرينه للتعليم من كتب وكراسات وفروا لكم مدارس زي ما انت ذكرتها؟
والله انا دايرين مدارس انه زيادة من كده، يعني دايرين مدارس زيادة من عدد ده، ويكون في يعني قبول لمنظمات، منظمات انه زمان كان يونسيف كان ماسك المدارس بدفع للطالب كراس وبالنسبة للكتاب وكده، لكن هسه كله بيقى في أمور كله طلقوا للآباء، والآباء كرز واحد بأربعة جنيه والصغير بـ2 جنيه، يعني بيجي أمره صعب شديد. دارين يعني يهلوا لنا إشكالات كراسات للطلبة، ودارين زيارة إنشاء زيارة المدارس وصيانته، دارين جهاد المسؤولة لازم يشارك ترى، لأنها تمن نازحين منكوبين وما عندنا حاجة إلا لا حول لنا ولا قوة، يعني دارين يساعدونا هتري عشان نطلع بر الأمان.
شكرا لك السيد المنسق على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من المعسكرات. أعزائي المستمعين، ده كان حديث منسق معسكر وطاش بمحلية نيال الشمال بولاية جنوب دارفور، وهو حدثنا عن المشاكل اللي بتواجه الأسر داخل المعسكر بخصوص تعليم أبنائهم من اكتظاظ الفصول الدراسية وبعد المدارس عن المعسكر مع انعدام وسائل الدخل للأسر بالمعسكر. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، والسلام عليكم.